بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن يذكر بعضا مما مر معنا بالأمس تفضل. ما له؟ طيب، الله المستعان. والنحر. طيب، لماذا سمي بالحج الأكبر؟ طيب، طيب، هناك أعمال في يوم النحر، فما هي؟ نعم، الرمي بالترتيب، الذبح أو النحر، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، خمسة أعمال. ما حكم ترتيب هذه الأعمال الخمسة؟ نعم، نعم، وهو خلاف الأولى إذا كان قادرا على الترتيب. طيب، من يذكر لنا تعريف رمي الجمار؟ نعم، التعبد لله بماذا؟ برمي حصيات صغيرة إلى موضع مخصوص في زمن مخصوص. طيب، ما حكم الرمي؟ ما حكم الرمي؟ واجب، من واجبات الحج. الدليل: لتأخذوا عني مناسككم. طيب، وحديث للجابر، الله يبارك فيك. طيب، فيه حديث يكون فيه الأمر بالرمي. نعم، ماذا فيه؟ بمثل هؤلاء فرموا. نعم، والأمر فيه يقتضي الوجوب. ما حكمة الرمي، رمي الجمار؟ أحسنت، إظهار التعبد لله سبحانه وتعالى وإقامة ذكر الله عز وجل والاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وإتمام النسك. أحسنت، هناك ثلاث جمار، من يذكر موضع الجمار وعددها؟ عندك؟ الموضع ثلاث، في ثلاثة مواضع. نعم، الكبرى والوسطى والصغرى، فما هي التي هي أقرب إلى منى وأبعد منها؟ الصغرى أقرب والكبرى أبعد، طيب بالنسبة للجمار هل ترمى يوم النحر كلها؟ الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى. طيب نكمل ما بقي في هذا الباب، باب رمي الجمار يوم النحر. ما هو الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة الكبرى يوم النحر؟ ما هو زمن رمي جمرة العقبة الكبرى؟ الجواب: لرمي جمرة العقبة الكبرى زمنان ووقتان، أول وآخر. وأول وقت رمي الجمرة الكبرى ينقسم إلى قسمين: وقت فضيلة واستحباب، ووقت جواز أو إجزاء. أما وقت الفضيلة والاستحباب فهو الرمي ضحى، الرمي ضحى بعد طلوع الشمس، يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى حتى إذا وصل كان ذلك الوقت وقت ضحى، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو قول عامة أهل العلم لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد ذلك أي في أيام التشريق، رمي الجمار في أيام التشريق فإذا زالت الشمس. هذا الحديث دليل على أن وقت الفضيلة والاستحباب، أن الوقت المفضل والأحب هو أن يرمي جمرة العقبة الكبرى في وقت الضحى بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. أما وقت الجواز فهذا في حق الضعفة، في حق الضعفة والنساء، فيكون قبل طلوع الفجر. يجوز للضعفة وللنساء أن يرموا قبل طلوع الفجر، هذا جائز. وأما الرجال الأقوياء والأشداء فليس لهم إلا بعد الفجر، بعد طلوع الشمس، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنه رخص لقوم ولم يرخص لآخرين، والذين رخص لهم إنما هم النساء والضعفة. وهذا الوقت وقت الجواز، وهو الرمي قبل طلوع الفجر، ذكرنا أنه في حق الضعفة والنساء، هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد فعلته أسماء بنت أبي بكر الصديق ومولاها أيضا كما ثبت في الصحيحين. ولحديث عبد الله بن عمر، الحديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة أن يرموا من الليل. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه كان يقدم ضعفة أهله من الليل فيقفون في المشعر الحرام ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر أو لصلاة الصبح، ومنهم من يقدم بعد ذلك. والشاهد ثم قال فإذا قدموا رموا، فإذا قدموا رموا. ويقول عبد الله بن عمر أرخص لهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يكون هذا وقت الجواز، هذا وقت جائز لمن كان ضعيفا غير قادر أن يرمي قبل طلوع الفجر. وأما ما ورد من حديث ابن عباس في سنن أبي داود لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهو محمول على أمرين: أن هذا النهي وجه لمن كان يصحب النساء ممن كان قادرا، وقيل يحمل الأمر فيه على الاستحباب والندب وليس على الوجوب. أما آخر وقت رمي الجمرة الكبرى يوم النحر فليس هناك تحديد له، ليس هناك تحديد لانتهاء مدته لعدم ورود دليل في ذلك، وهذا هو أرجح أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه العثيمين وشيخنا الوادعي رحمه الله ورحمة الله على الجميع. فمن رمى جمرة العقبة من بعد الظهر، رمى جمرة العقبة الكبرى من بعد الظهر، قد علمنا أن وقتها أن يكون في وقت مبكر لكن أخرها إلى بعد الزوال، فإذا رمى في ذلك الوقت فهو مجزئ، فهو مجزئ كما ذكر كثير من أهل العلم، وذلك لحديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج. هذا يدل على اتساع الوقت، وإن أخرها إلى الليل فهذا إن تعمد ذلك فقد أساء مع قدرته على التعجيل، ولكن رميه بالليل هل يجزئ؟ الجواب نعم يجزئ، يجزئ رميه بالليل. وهل عليه فدية؟ لا شيء عليه، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه تحديد المدة لآخر وقت لرمي الجمرة، ولأن الوقت مفتوح فجاز أن يرمي الحاج بعد الزوال وجاز له أن يرمي بالليل، يجوز له هذا وهذا. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله ابن عمر تخلفت بسبب امرأة ابن عبد الله ابن عمر بالمزدلفة بسبب نفاس، فلم تأتي منى إلا بالليل كلا المرأتين. قال فرمتا الجمرة أي في الليل، فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله ولم يأمرهما أن تقضيا، دل على جواز الرمي بالليل خلافا لمن أنكر ذلك. فإذا أخر أكثر إلى أيام التشريق فله أن يرمي في أيام التشريق، مع كونه فعل خلاف الأولى ومع كونه قد أساء في ذلك حين كان قادرا، إلا أن له أن يرمي في أيام التشريق. لكن متى يرمي؟ أيرمي ضحى كما في يوم النحر، أم بعد الزوال كما هي عادة الرمي في أيام التشريق؟ أرجح الأقوال أنه يرمي بعد الزوال كما هي عادة الرمي، كما هي السنة في الرمي أيام التشريق. نأتي الآن لذكر شروط الرمي. هناك شروط للرمي حتى يكون صحيحا إذا رمى الشخص جمرة العقبة الكبرى، هناك شروط. من هذه الشروط أولا أن يكون الرمي بكل ما يسمى حصى، والحصى هي الحجارة الصغيرة، فيتناول ذلك جميع أنواع الحصى أيا كان نوعها، أهم شيء من الأحجار الصغيرة. فإذا رمى بغير الحصى وبغير الجمار وبغير الأحجار، كأن يرمي بخشب أو يرمي بجلد أو بقطن أو غير ذلك، لا يجزئه ذلك الرمي، لا يجزئه. ولو كان له من القطن ما يكون ناعما وحسنا أو ثمينا فإنه لا يجزئه. وإلى هذا الشرط ذهب جمهور أهل العلم. الشرط الثاني أن تكون الأحجار صغيرة، أن تكون الأحجار صغيرة، فإذا كانت كبيرة يأخذ حجرة كبيرة فإن تلك الحجر الكبيرة لا تجزئه، لا تجزئه، لا تجزئ في الرمي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، بعضهم يغلو يأخذ حجر، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالأحجار الصغيرة بحصى ولم يأمر بأحجار كبيرة، كما دل على ذلك حديث الفضل ابن عباس في صحيح الإمام مسلم: عليكم بحصى الخذف، عليكم بحصى الخذف، أحجار صغيرة. ثالثا، لأن الأحجار الكبيرة لا يطلق عليها حصى، لا يطلق عليها اسم الحصى، والرمي إنما شرع بالحصى وليس بالأحجار الكبيرة والضخمة. فهذا شرط، أن تكون الأحجار صغيرة قدر الأنملة، قدر حبة الباقلة أو الفول أو نحو ذلك، فإذا زادت قليلا لا بأس أجزأ. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى مثلها، فلربما حصلت زيادة يسيرة لا أثر في ذلك بإذن الله. الشرط الثالث، أن يرميها متوالية متتابعة، يرمي الحصيات متتابعات لا دفعة واحدة، يقول بدل ما أعمل هكذا ثم هكذا يرمي بها دفعة واحدة، كملت أكملت لكن بطريقة غير مجزئة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرمي بالحصيات متتابعات، يكبر مع كل حصى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمرنا أن نأخذ عنه كيفية المناسك: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا رمى السبع دفعة واحدة قلنا إنها لا تجزئ، فهل تحسب له رمية واحدة؟ الجواب نعم، تحسب واحدة، هذه رمية واحدة. أما الشرط الرابع من شروط رمي الجمار، أن يرمي بها رميا لا وضعا، يرمي بها رميا لا يضعها وضعا، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمره بذلك، قال ارمي ولم يقل ضع الجمار، قال ارمي ولا حرج، وقال بمثل هؤلاء فارموا ولم يقل ضعوا، يدل على أن الوضع غير مجزئ وأن الرمي هو المجزئ، ونقل على هذا الأمر الإجماع، نقله بقوة لا بدون تريد لكن يعني بلا شدة، ولا يرمي بحيث لا يؤذي أحدا. أما الشرط الخامس فهو أن تقع الحصى داخل المرمى، داخل الحوض الذي يرمى أو ترمى إليه الحصيات، فإذا رمى في موضع آخر هكذا وهكذا لم يجزئه ذلك بلا خلاف، لم يجزئه ذلك بلا خلاف. وإذا علم أن هذه الحصى لم تقع في المرمى أو في الحوض ذلك لا يجزئه، وعليه أن يأتي بأخرى. قال أنا ما معي إلا سبع الآن، واحدة رميت بها خارج بعيد عنه، لا بأس اذهب انظر لك السابعة وارجع لي أن ترميها. الشرط السادس أن تكون الحصيات سبعا، فلا يجزئ رمي خمس أربع، هذا لا يجزئ، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رمى سبع بسبع حصيات جمرة العقبة الكبرى، كما في حديث جابر رضي الله عنه، ولأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أشار إلى هذه الحصيات وقال بمثل هؤلاء حصيات سبع فرموا، فهذا هو الواجب أن تكون الحصيات كم؟ سبعا، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. فإذا نقصت حصاه أو حصاتين ناسيا ثم ذكر، فعليه أن يرجع ليأتي بتلك الحصاه أو الحصاتين. فإذا نسي مطلقا فلا حرج عليه، لقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا تركها متعمدا قال ما في إلا الست، خلاص ست ست ما في بقي واحدة، قال أبدا، فهو آثم في ذلك، آثم في ذلك. وإذا شك في وقوع الحجر في المرمى أهي وقعت أم لا، فالأصل أنها لم تقع، الأصل أنها لم تقع، فيبقى على اليقين، واليقين أنها لا تقع، لم تقع. فإذا شك في عددها قال ستا أو سبعا، بنى على الأقل، بنى على الأقل أنها ست، ويأتي بالسابعة، وهكذا إذا شك رميت بثلاثة وأربعة ثلاث، اجعلها ثلاثا وأتي بالرابعة وما بعدها. هذه هي شروط رمي الجمار، هذه شروط رمي الجمار. فما هي مستحباته، ما هي مستحباته لرمي الجمار؟ مستحبات، من فعلها أجر وأثيب، وكان عمله هو الأفضل والأحب. من هذه المستحبات البدء برمي جمرة العقبة فور وصوله إلى منى، أول ما يبدأ عند أن يصل بعد الدفع من مزدلفة إلى منى، أول ما يبدأ من أعماله هو ماذا؟ رمي جمرة العقبة الكبرى. وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ حال قدومه منى هو رمي جمرة العقبة. فلا ينبغي أن ينشغل الشخص بشيء دون ذلك مما ليس مستحبا له، فإن الأحب والأولى أن يبتدر إلى عمل الطاعة كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يقول أذهب أصلي ركعتين في ذاك المسجد ثم آتي ألف هكذا وأرمي، هذا فعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أول عمل يعمله هو رمي جمرة العقبة. الثاني من المستحبات التقاط الحصى بمنى، التقاط الحصى بمنى، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث الفضل بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حصيات ورمى بها، أخذ حصيات بمنى ورمى بها، فإذا أخذها من أي مكان غير منى أجزأه ذلك بلا خلاف، فهو مجزئ، يأخذها من منى أو من طريقه أو من ذلك الوادي الذي مر به أو إلى آخر، كل ذلك مجزئ، مجزئ. من المستحبات في رمي الجمار قطع التلبية عند الوصول إليها، أن تقطع التلبية، وذلك لحديث الفضل بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى حتى أتى جمرة العقبة، ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يلبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل خلفه وراءه على راحلته، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي مدة أو المسافة بين مزدلفة ومنى، فلما وصل إلى جمرة العقبة وبدأ رميه حينئذ انقطعت التلبية. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبى حتى انتهى إلى الجمرة، وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. فإذا تقطع التلبية عند الوصول إلى جمرة العقبة الكبرى، فذاك من المستحبات وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهما. وعلى هذا أكثر أهل العلم. ومن المستحبات أيضا التكبير، التكبير مع كل حصى، التكبير مع كل حصى، يقول الله أكبر مع كل حصى يرمي بها، وذلك لما روى مسلم عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، يكبر مع كل حصاة منها. إذن التكبير مستحب في حال رمي الجمار، مستحب مع كل حصاة تكبيرة. وإذا لم يكبر الشخص رمى الجمرات بلا تكبير هل يجزئه؟ الجواب نعم يجزئه بلا خلاف. وهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء بإجماع أهل العلم؟ نقل ذلك الحافظ وغيره. ومن المستحبات أن تكون الحصيات مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف، وذلك لحديث جابر أنه قال: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف. قال النووي رحمه الله: وهو نحو حبة الباقلاء. وبعضهم يشدد هذه اللام فيها الباقلاء، وهو لحم. وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر، ينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر، يحرص على تقدير ذلك. والخذف هو معروف، رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها. وليس معنى هذا الحديث أنه يجوز للشخص أن يخذف، يخذف الناس، هذا ليس فيه دليل على هذا العمل. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف. وليس المعنى أن الشخص إذا وصل إلى الجمرة يخذف خذفا بالجمار، إنما بين النبي عليه الصلاة والسلام مقدار الحصى بما هو معلوم عند الناس، أن حصى الخذف هذه صغيرة وليست كبيرة، فشرح ما هو معلوم. وإلا فليس صحيحا أن يرمي الشخص جمرة العقبة الكبرى وغيرها بحصيات عن طريقة الخذف، بل كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بمثل هؤلاء فرموا، ولم يقل فاخذفوا. وما ورد من الأحاديث في ذكر بيان الخذف إنما هو لبيان حجم ومقدار ذلك في الإيضاح أو التوضيح لتلك الصفة. ومن هذه المستحبات الرمي في وقت الضحى، الرمي في وقت الضحى، كما ثبت ذلك في حديث جابر وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى بعدما طلعت الشمس، رمى ضحى. ومن المستحبات أيضا أن يرميها رميا لا خذفا، ذكرنا هذا حتى لا ينساه الشخص، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ارمي ولا حرج، بمثل هؤلاء فرموا، ولم يأمرهم بالخذف. ومن ذلك أيضا من هذه المستحبات أن يرمي الحصيات من أسفل الوادي، من بطن الوادي، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث جابر: حتى إذا أتى بطن الوادي رمى جمرة العقبة، فهذا يؤكد أن هذا العمل مستحب هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا الانصراف بعد الرمي وعدم الوقوف. إذا رمى الحصيات ينصرف، لا يقف للدعاء أو لغيره، لا يقف. وذلك كما ورد في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقف عند جمرة العقبة لا للدعاء ولا لغيره، بل انصرف. وفي هذا يقول الحافظ رحمه الله إن جمرة العقبة الكبرى تمتاز عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء، تمتاز عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء. أولا باختصاصها بيوم النحر، ففي يوم النحر لا ترمى إلا جمرة العقبة الكبرى، هذه الميزة الأولى. الثانية ألا يقف عندها، ألا يقف عندها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وقف. هذا خاص بجمرة العقبة الكبرى في مثل هذا الموطن يوم النحر. الخاصية الثالثة أنها ترمى ضحى بخلاف الجمرات في أيام منى، أيام التشريق، فإنها ترمى بعد الزوال، بعد الزوال. والرابعة من الخصائص أنها ترمى من أسفلها استحبابا، من أسفلها استحبابا بخلاف غيرها. هذه أربع ميزات وخصائص ذكرها الحافظ رحمه الله. وبقي هنا بعد أن ذكرنا المستحبات أن نذكر المباحات. فما هي مباحات رمي الجمار؟ المباحات هي التي إذا فعلها يكون الفعل صحيحا مجزئا، يكون مجزئا. هذه المباحات أولا الرمي بحصى قد رمي به وهذا مجزئ، لو أخذ شخصا من حصيات، لأنهم يذهبون بتلك الحصيات أيمكن أن تبقى في ذلك المكان، فإذا ذهب بها فالتقط شخص من الحصيات التي رمي بها فرمى بها أجزأه ذلك. وهذا قد ذكره عامة أهل العلم. الأمر الثاني التقاط الحصى من أي مكان، هذا مباح من أي مكان، وهو بلا خلاف أنه مجزئ. ومن المباحات رمي الجمرة في يوم النحر كله، في يوم النحر كله من بعد طلوع الشمس أو من بعد أو من وقت الضحى. أما المخالفات التي تقع وتحدث في هذه العبادة وفي هذا النسك في رمي الجمار فهي كثيرة. ذكر بعض أهل العلم عددا منها، ولا بأس أن نذكر شيئا من ذلك. من هذه المخالفات غسل الحصيات، غسل الحصيات قبل الرمي، يقول اغسلها، اذهب يغسل ونظف صلح كذا، وبعدها اذا جاء الان تسقط وهي سليمة طاهرة نظيفة. هذا تكلف، تكلف وتعمق وتنطع، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان يغسل الجمرات أو يأمر أصحابه بغسل الجمرات، بغسل هذه الحصيات، وإنما كان يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يلتقط الحصيات ويرمي بها. لماذا يصنع بعض الناس شيئا لم يأتِ عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من المخالفات أيضا والمحدثات الغسل لرمي الجمار، يغتسل هو، كل أغتسل من أجل أن أرمي جمرة العقبة الكبرى. هذا الفعل أيضا اختراع وابتداع لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا استبدال التكبير بالتسبيح أو التحميد، كل بدل ما أقول الله أكبر أقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، هذا من البدع والمخالفات، أن يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوضح الله على يديه السبيل والشريعة، يقول كذا أنت تتبع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن المخالفات أيضا الزيادة على التكبير، أن يزيد على التكبير بكلمات، مثلا يقول رغما عنك يا إبليس، أو رغما للشيطان ولحزب الشيطان، وهكذا، يعني يذكر أشياء أخرى مع التكبير. هذا مما يستحسنه العقل والرأي، ليس فيه أمر الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد يخترع ويأتي بعجائب، ولو سلكوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك خير وكفاية. نعم، وبعضهم يقول بسم الله والله أكبر، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويجلس هكذا يؤخر الناس أولا، ويأتي بذكر لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ضمن المحدثات، وكل محدثة بدعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، فهو رد، مردود عليه. هذا. ومن ذلك أيضا التزام كيفيات معينة، التزام كيفيات معينة للرمي. فبعضهم يستحسن يقول ارمي هكذا، بعضهم يقول لا هكذا اجعل سبابة مع إبهام وعمل هكذا، وبعضهم بما فيه بما يعرف منه التعمق والغلو، فيأتي بطريقة مخالفة للهدي النبوي. من المخالفات أيضا أن يكون أن يبتعد عن موضع المرمى والحوض إلى مكان بعيد، يقول من أجل أتمكن من الرامي، فيأتي هكذا، بعده يسبب له ذهاب الحصيات، فقد تضرب تلك الحصى أي في ذاك الحاجز العمود الشاخص وتطير هكذا، وهو يحسب أنها وقعت في المرمى، وبعضهم تطير من فوق العمود الشاخص الحاجز. إذن اقترب لتضعها في موضعها أو لترمي رميا يكون قد أوصلت تلك الحصيات إلى المرمى وإلى الحوض، فيبتعد. بعضهم يقدر يقول لا، ابتعد عنه 5 أذرع. هذا تكلف لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يبتعد يسبب إشكالات كثيرة بل أضرار على غيره. شخص عمل هكذا طار الدم من رأس واحد، قال أنا أعرف أدخلها الحوض، أعرف أدخلها في رأس الرجل، يعني ضربها على رأسه، وهذا خطأ. أيضا من المخالفات رمي الجمرات بالنعال وغيرها إذا فقد التتمة، يقول مثلا ذهبت واحدة يهوي إلى نعله خلعها ويظن أنها مجزئة، يقول نعل مقابل حصى هتجزئ، وهذا الفعل غير صحيح. ودينك يسير وسهل، ارجع خرج وخذ حصاة وارجع هكذا. أما أن يقول هذا إذا لم يستطع أن يأخذ في ذلك الحين لكون الزحام موجودا وحاصلا، ويخشى أنه لو هوى لحصاه مثلا عنده أن يسقط ويرفس، لا بس يمر ثم يرجع بحصاه ويرمي، دين يسر، إن هذا الدين يسر. أما أن يكلف نفسه بالنعل ويظن أنه فقيه بهذه، قد أتى على الشيطان بكارثة وأمر عظيم، النعل، أن هذا الشيطان إلى آخره، تفاصيل عند العامة، والله المستعان. تلك هي أحكام الرمي. والرمي عمل من أعمال يوم النحر أيضا، هذا نبهنا عليه اعتقاد أن العمود الشاخص هو إبليس، أو أن الذي يرجم هو الشيطان هناك، هذا خطأ. نعم، في كل عبادة الشيطان يرغم، الشيطان يهان بما يفعله المسلمون من عبادات وطاعات، ويحزن لذلك بأي عبادة، سواء كانت الرمي، رمي الجمار، أو غيرها من الأعمال والمناسك. نعم، انتهى. حجه صحيح، حجه صحيح، لكن إذا كان قريبا من ذلك المكان يرجع، حتى ولو ابتعد له مسافة كذا يرجع يقول أتمم. ها؟ الحج صحيح، الحج صحيح والله المستعان. نعم. وسقطت بقي عليه حصاه، ذهب تصلي الظهر، أنت عند الرمي في الثلاث الرمي تقصد الذي يكون في أيام التشريق بعد الزوال. يا أبا هشام صلي الظهر سيعين الله، قد جربنا وتم الحج، صلي الظهر وانطلق. إن الله أن يوفقنا وإياكم. يقول الأخ: هل للرجل القوي أن يرمي مع رفاقه الضعفاء خشية الضياع كونه لا يعرف الحج ولا يعرف البلاد؟ يجعلهم في موضع قريب منه ولن يحصل إلا الخير. هل يجوز للضعفة التوكيل في رمي الجمار؟ نعم يجوز، التوكيل جائز في رمي الجمار إذا لم يتمكن شخص من ذلك. الزيادة في عدد الحصيات التي يرمى بها متعمدا هل من المحظورات أم من المباحات؟ بل من المحظورات أن يزيد في عدد الحصيات، ومن الغلو في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. الغلو يكون في حجم الحصاة وفي عددها، في حجمها وفي عددها، فيرمي 7 حصيات ولا يزد، لأن الزيادة إحداث وغلو في عدد الحصيات التي ذكرها أو رمى بها النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.